الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن المورد الأول من الموردين اللذين يكون الشك في عدد الأشواط ليس مبطلا، وهو ما لو فرض أنه بعد الفراغ من السعي شك في عدد الأشواط لكن دخل في التقصير. قلنا لأنه يصدق عنوان مضى لفوات المحل، مضافا إلى أنه قاعدة تجاوز أو سميها ما قاعدة صحيحة زرارة، كلما شككت فيه كل ما شككت فيه ودخلت إلى هذا، كله بيناه سابقا ولا نريد أن نعيد من هذه الناحية. ثم هذا بداية محاضرتنا الجديدة. ثم إن هناك شيئا كان من المناسب إشارة السيد الماتن إليه، وهو أن التقصير سوف يكون حاصلا في بعض الحالات قبل إتمام السعي، فإذا فرضنا أنه بعد أن قصر وأحل التفت إلى أنه قد أتى بستة أشواط ولم يأتي بشوط، إنه هنا حكمت الرواية بأنه يأتي بالشوط وعليه بقرة، وقلنا على أنه هذا من موارد استثناء الكفارة على الجاهل، فإن الجاهل ليس عليه والناسي ليس عليه كفارة إلا في مثل هذا مورد وموارد أخرى. والسؤال هو عن حكم التقصير، هل صحيح أو ليس؟ هل هو واقع في محله أو أنه تلزم إعادته من جديد باعتبار أن محل التقصير هو بعد إتمام السعي، والمفروض في هذه الحالة قد وقع قبل إتمام السعي في أثنائه، فهل يحكم بصحته أو بلزوم إعادته من جديد؟ والجواب كلا، لا تلزم إعادته، وذلك لوجهين. الوجه الأول، الروايات الدالة على أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وإذا بهم قدموا ما يلزم تأخيره وأخروا ما يلزم تقديمه، فأجاب صلى الله عليه وآله بأنه لا حرج، ونص الرواية طبيعي أكثر من رواية، ومن روايات ذلك من روايات المضمون المذكور صحيح الجميل عن أبي عبد الله عليه السلام. نقاط أحذف أنا صدر الرواية، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه الناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، قال لا حرج. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 155 الباب 39 من أبواب الذبح، الحديث رقم 4. وفي بعض أسانيد الرواية المذكورة ورد العكس أيضا، فإنه هنا ورد فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموا. في السند الآخر في الرواية الأخرى ورد العكس أيضا، اثنيناتنا. ولم يتركوا شيئا ينبغي تقديمه إلا أخروا. المضمون المعاكس ما يهتم سالم وفرج مهم. إن المستفاد من هذه الرواية أن ما وقع ممضي، فإن هذا هو المفهوم من كلمة لا حرج. نعم قد يشكل ويقال إن هذه ناظرة إلى أفعال الحاج، فإنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله يوم الناحر، وفرض أنهم قدموا الحلق على الذبح وهكذا، وليست بناظرة إلى أفعال العمرة. ومحل كلامنا هسه الآن وين؟ في عمرة التمتع. قد فرضنا أن هذا المكلف قد قدم التقصير على من قدمه على تمام على السعي، يعني قبل أن يكمل السعي هو ماذا قد قصره، وهذا في أفعال العمرة. وهي رواية ناظرة إلى أفعال الحاج. وللتغلب على هذه المشكلة إما أن نقول شنو بنظرك شنقول، إما أن نلغي الخصوصية ونقول هذا لا خصوصية له، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال لا حرج، يعني من حيثية التقديم والتأخير، ما داموا شنو جاهلين أو ناسين. وحينئذ لا يفرق بين أن يكون ذلك في أفعال الحج أو في أفعال العمرة، فيدعى الجزم بعدم الخصوص. ما تقبل يوم تقبل، إذا قبلت فجزاك الله خير جزاء المحسنين، وإذا ما قبلت نجي إلى الوجه الثاني. والوجه الثاني أن هكذا، إما أن يقال هكذا أو يقال هكذا. إحنا ما قلنا وجه أول وجه ثاني، إما للتغلب على هذه المشكلة، إما أن يقال لا نحتمل الخصوصية نجزم بعدم الخصوصية، أو يقال إنه فرض في نفس الرواية المذكورة التعميم حيث قيل هكذا فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموا، يعني في كل الأفعال هم صنعوا ذلك. إن هذا التعميم يمكن أن يفهم منه الشمولية بالدلالة المطابقية بلا حاجة إلى إلغاء الخصوصية، هو بالدلالة المطابقية يدل على الشمول لأفعال العمرة أيضا. إذن الوجه الأول للحكم بصحة التقصير المذكور وعدم الحاجة إلى إعادته هو صحيح الجميل وما كان على منوالها في المضمون المذكور. الوجه الثاني يعني تردون تقولون اكو احتمال الفرق بين تقديم شنو التقصير على السعي بالكامل وبين شنو جعل فيمن في الاثناء. بعد هي البيان الاول اللي ذكرناه وانه نجزم بعد الخصوص هم يجي أنا هذا بعد خصوصية من هذه الناحية مائلة، وعلى أي حال في البيان الثاني هم لعله يأتي. لا بأس، بس هذه دقة أراها فائقة لا حاجة إليها. لا 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 حرج، لا 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 أقبل أن تفسروا لا حرج إلا بما أنك إنسان حر. لا حرج يعني ما في شيء، يعني بدروش هسه شلون استعمل النبي كلمة لا حرج، ما نشغل بس لا حرج المفهوم من عند شنو؟ ماكو عليك شيء دروس. هو هذا بعد هذا المفهوم، مو انه ان كان عليك حرج فلا شيء عليك، ولا هذا بعد زين. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني لاثبات ان التقصير صحيح ولا شيء فيه نفس صحيحة سعيد ابن يسار التي هي محل كلامنا، فإنها دلت أن هذا الشخص الذي نسي شوطه وقصر قبل أن يتم السعي حكمت بأنه ما دام حافظا للستة عليه الإتيان بالشوط وبعد وبخر، أما أنه يعيد التقصير لم يذكر في الرواية في الصحيحة. فلو كانت الإعادة لازمة لأشار الإمام عليه السلام إلى ذلك، وحيث إنه سكت فيفهم عرفا عدم الحاجة إلى إعادة التقصير. هذا كله ما يرتبط بالمسألة السابقة. المسألة الجديدة التي نريد نتحدث عنها في محاضرتنا هذه، قال قدس سره، الذي هي المورد الثاني من استثناء من القاعدة، مسألة 348. إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابعة أو التاسعة، فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه. نقطة. وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف. انتهى. هذا هو المورد الثاني للاستثناء، حيث ذكرنا أن القاعدة تقتضي بطلان السعي بالشك في عدد أشواطه، ويستثنى من ذلك موردان. المورد الأول تقدم في المسألة السابقة، وهو من شك بعد أن فرغ، بعد أن دخل في التقصير، بعد التقصير. والمورد الثاني هو هذا، يعني إذا فرض أن المكلف كان واقفا على المروة وأخرج المقص، احنا كنا نخلي مقص بجيبنا حتى بس ما شنو نوصل للمروة بعد بالشوط الأخير نطلع المقص، الله بسرعة. قبل أن يقص جاءه الشيطان لعنة الله عليه، قال له وهذا السابع انت الآن خلصت، لو التاسع فرضية هذه سابع أو تاسع، فإذا كان سابع فما قلش، إذا كان تاسع هاي زيادة، شن سوي في مثل هذه الحالة؟ أجاب قدس سره قال لا عبرة بذلك، يعني بتعبير آخر لا عبرة بالشك، يعني يقول إن شاء الله سابع ولا شيء والأمر سهل لا شيء عليه. نعم، إذا فرض أن هذا الشك طرأ قبل أن يصل إلى المروة، يعني هو بالطريق من الصفا إلى المروة، بأثناء الطريق حصل له الشك أن هذا هو السابع أو أنه هو التاسع، هنا يحكم بالبطلان. إذن لنا دعويان: الأولى إن الشك المذكور لو طرأ بعد الوصول إلى المروة فلا يعتنى بالشك ويقال إن شاء الله سبعة صحيح، سعية صحيح، إن شاء الله سبعة يوم سامع سعية إن شاء الله صحيح. والدعوة الثانية هي أنه إذا هذا الشك طرأ قبل أن يصل إلى المروة، يعني في الشوط الذي هو بيده، قبل أن يصل إلى المروة إذا طرأ عليه الشك يحكم بالبطلان. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى، يعني لو وصل إلى المروة ثم طرأ عليه الشك، فالوجه في عدم الاعتناء بالشك هو أن المكلف إن كان قد جاء بسبعة فهو المطلوب، وإلا فقد حصلت زيادة، وحيث إنها سهوية وهي لا تضر بصحة السعي، وإنما الذي يؤثر هو الزيادة العمدية، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية. وهذا مطلب وبيان واضح قد أشار إليه صاحب الجواهر قدس سره في الجزء 19 صفحة 439. هذا ويمكن أن نقول أكثر مما أفاده صاحب الجواهر، وذلك بأن يقال حتى لو سلمنا أن الزيادة السهوية مضرة بصحة السعي، فمضرة سلمنا حتى السهوية مضرة بصحة السعي، رغم ذلك نحكم بصحة الطواف بصحة السعي باعتبار أنه افتهمت شريدة أولا شيء ولا بعد أظن افتهمت شريدة أولا يشوف هل حصلت زيادة أو لم تحصل زيادة، ومقتضى الأصل يعني الاستصحاب، الأصل هنا الاستصحاب، ومقتضى الأصل عدم تحققه بلا حاجة إلى المؤونة التي أبرزها صاحب الجواهر، وهذا الذي أفدته أكثر فنية مما أفاده قدس سره. فإنه قدس سره ذكر على أنه بما أن الزيادة السهوية مضرة وقد تكون زيادة وما بي مشكلة، ونحن لا نقول له أفرض الزيادة السهوية تضر، لكن بالتالي المكلف يشك حصلت زيادة أو ما حصلت زيادة، هو متيقن بالسبعة، إنما اللي يشك في الزيادة، وإن شاء الله ما إن شاء الله يعني الاستصحاء، إن شاء الله بالاستصحاء لم تحصل الزيادة. التفت إلى هذه النكات العلمية فإنها المربية. في تثبت الصحة أنا ما أريد الصحة، أنا ما ناذر نذر إلا المطلوب من عدي تجيب شنو سبعة، أنا ما جايب شنو سبعة جايب، أنت تقول لي أصل مثبت راح يصير لأنه إحنا نريدها صحيح، أنا أقول لك لا ما نريدها شنو عنوان صحيح ما معقول، المهم يكون تجيب سبعة بلا زيادة وبالاستصحاب ثبت على انه بالوجدان انه سبعه جايبه انا. الزياده من في يبي من؟ بالاصل بعد شو تريد اكثر من هذا بعد ما تريد؟ عنوان الصحه لا داعيه حتى يقال على انه اصل مثبت. والامر واضح، هذا وقد يضاف، هذا وقد يضاف. لا ينفي الزياده، ينفي الزياده. اشوف كان جبت شنو؟ بعد شوطين يوم ما جبت، انا ما كنت جايب، والله قبل دقيقة ما كنت جايب الزيادة. الآن قبل دقيقة يعني شو وقت؟ لما كنت في الشوط الخامس، السادس، السابع، ما كنت جايب الزيادة. الآن أشوف حصلت الزيادة وما حصلت، إن شاء الله ما حصلت. هذا وقد يذكر شيء يصلح أن يكون مؤيدا أو مشعرا أو ما أدري شو أقولان، أشرح أذكره وأنت بعد الأمر إليك. وهو أنه ورد في باب الطواف حول الكعبة، حول الكعبة ورد أن من لم يدري أسبعة طاف أم ثمانية، فقال عليه السلام أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصلي ركعتين. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 368 الباب 35 من أبواب الطواف الحديث رقم 1، فإن موردها وإن كان هو الطواف حول الكعبة، لكن يمكن أن يفهم من التعليل والتوجيه الذي ذكره الإمام عليه السلام، يمكن أن يفهم منه التعميم. بس هذا شنو بناءك مؤيد أو دليل؟ قد واحد يقول كلش قوي هذا دليل. على أي حال، فيمكن أن يفهم من التعليل ما دام هو مستيقن للسبعة وذهب وهمه، شنو وقع وهمه على الثامن، يعني فلا يعير أهمية المن. أكو فرد مقدمة مضبرة هنا، ذكرت مقدمة وحذفت المقدمة الثانية لوضوحها، يعني يحتمل أنه زاد الثامنة، وقع وهمه على الثامن. المقدمة المحذوفة ايش؟ فلا يعير أهمية لوهمه ويأخذ بمن؟ بيقينه. هذا المضمون يمكن أن يقال هو مضمون عام يشمل حتى أشواط السعي، وهو شيء وجيه لا بأس به. هذا كله بالنسبة إلى الدعوة الأولى. وأما الدعوة الثانية، أعني أن من طرأ له الشك المذكور، يعني بين السبعة والتسعة، قبل أن يصل إلى المروة، فيحكم بالبطلان، وذلك تمسكا بالقاعدة، فإنا ذكرنا سابقا أن القاعدة تقتضي في باب الشك في عدد أشواط السعي، القاعدة تقتضي البطلان. خرج من ذلك ما إذا فرض أنه أتى بسبعة وشك في حصول زيادة شوطين، أما لو فرض أنه أتى بستة ونصف فهذا ليس مشمولا للمورد المذكور، فيتمسك فيه بمقتضى القاعدة. هذا مطلب واضح. ولكن هناك شيء نشير إليه وحاصله، ان القاعدة على ما ذكرنا تقتضي البطلان في باب الشك في عدد أشواط الساعة، ولكن نقول ما هو المدرك على ما أشرنا سابقا؟ المدرك هو صحيحة سعيد بن يسار، وتلك الصحيحة ذكرت أن من تيقن النقيصة، يعني تذكر أن بعض الأشواط لم يأتي بها، بس متيقن ذكر، فالإمام عليه السلام قال لابد وأن يحفظ. إيش قد يحفظ؟ الستة يكون يحفظ. إذا حافظ الستة فلا بأس، يجيب بعد شوط. وأما إذا لم يحفظ الستة فحينئذ لا بد من الإعادة من جديد، وحينئذ نقول في مقامنا قد فرض أن المكلف حفظ الشيء يسمونه الستة، فهو ستة ونصف قد أتى بها جسما، ستة وشوية جايب حتما، فإذا لا تكون الرواية صحيحة سعيد بن يسار لا تكون دالة عليما على البطلان بعد أن فرض أن المدار على حفظ الستة، فإن الستة هنا محفوظة، فدعوى أن القاعدة تقتضي البطلان محل تأمل. نعم، لو تم إجماع كما ادعاه بعض على أن الشك في عدد أشواط السعي إجماع هو مضمن، فإن تم الإجماع المذكور كان هو المستند لهذه القاعدة، وإلا فصحيحة سعيد ابن يسار يشكل التمسك بها في الحالة المذكورة. وحيث نحن لا نهتم كثيرا بالإجماعات المنقولة، فنصير في مثل هذه الحالة، بس مو نذبها رأسا في من؟ في الشط، شط الكوفة، لا مو هيك همات، فنصير في مثل ذلك إلى الاحتياط. ولكن أنا المهم عندي هذه النكات الفنية تلتفت إليها، الذي المهم أن صحيحة ابن يسار يشكل التمسك بها في مثل هذه الحالة. هذا كله بالنسبة إلى المسألة المذكورة. هذه المسألة الأخيرة بس نقراها، ما بها شيء، كلها ابتضحت مما سبق، بس قراءة. مسألة 349 حكم الشك في عدد الأشواط من الساعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف، فإذا شك في عددها بطل سعيه. انتهى. وقد ذكرنا سابقا أن هذه القاعدة العامة كان من المناسب تقديمها في البداية، ثم ذكر موردي الاستثناء والأمر سهل. وقد اتضح أن هذه القاعدة العامة في بعض تفاصيلها محل إشكال، هي فإنها تتم إذا فرض أن المكلف لم يحفظ، لم يحفظ إشكال الست. أما إذا حفظ الست فحينئذ يشكل الحكم بأن القاع تقتضي البطلان كما ذكرنا قبل قليل. يعني من كان في الشوط السابع وشك قبل الوصول إلى المروة أن هذا هو السابع أو هو التاسع مثلا، فإنه حافظ للستة ولا يمكن أن يحكم في مثله بالبطلان. فالتفت إلى مثل ذلك، فلا بد من الاستناد إلى الإجماع لأجل إثبات عمومية هذه القاعدة كما أشرنا إليه. إن شاء الله غدا بحول الله وقوته نتعرض إلى فرع أشار إليه الشيخ النائيني في مناسكه، فرع لطيف لا بأس به. يعني هذا الفرع بس أعطيكم مضمونة حتى تراجعون أو تفكرون شلون، ما أدري. وهو ما لو فرض أن شخصا سعى في عربة مخصوصة، عربة عربة ما في خلوه بالعربات، بعض مرات العربة واحد شاف لفرد عربة يصير ترى هذا ما جر لفرد عربة وذاك صاحبها شنو. أكو بعض الناس هم سبحان الله، وأنت جاي للحاج غير يكون تلتفت إلى هذه الأمور، يجر عربة شلون ما كان من دوني فكسب الإبن من صاحبها فسعى فيها. أو واحد ثوبه إلى إحرام مالته مخصوبات مخصوب، أو مشتريهن من قبل شقد فترة ومحضرهن محضر ذني صار بيهن خمس، ذني صار بيهن خمس إذا مر علينا الحول ذني بيهن خمس، شلون الطوف؟ هم بالطواف يجي هذا الحكي، هم بالسعي. هل يكون هذا السعي أو الطواف مسألة لا بأس بها، محل إشكال أو يمكن الحكم بصحته. اللهم صل على محمد وآل محمد.